بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا خيرا فادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن سعد بن ابي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن اشتهاء الرطب بالتمر، فقال: أنا أشهر الرطب إذا يلص؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك رواه خمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أنا أشهر الرطب إذا يلص؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه من المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. قال: وإنما أصححه من المديني وإن كان مالك علقه عن داود بن حصين، لأن مالكا لقي شيخه بعد ذلك فحدث به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه. قال ابن المديني: إن والده حدث به عن مالك بتعليقه عن داود، إلا أن سماع والده عن مالك قديم، ثم حدث به مالك عن شيخه فصح من طريق مالك ومن أعله بجهالة أبي عياش، فقد رد بأن الدارقطني قال: إنه ثبت ثقة. وقال المنذري: قد روى عنه نقاش وقد اعتمده مالك مع شدة نقده. قال الحاكم: ولا أعلم أحدا طعن فيه، والحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي كما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ثابت، حديث صحيح، ومن بابه الحديث الذي أخذناه بالأمس متفق عليه، وهو من باب المزابنة، سواء كان في التمر أو كان في الزبيب، كان في التمر يعني مع الرطب أو كان في الزبيب مع العنب، كله مزابنة لا يجوز.
قال: وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكائن يعني الدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكائن إن كان يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير، ولكن بإسناد موسى بن عبيدة الرددي وهو ضعيف. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه، ولا أعرف هذا الحديث لغيره، وصححه الحاكم. فقال موسى بن عقبة فصححه على شرط مسلم، وتعجب البياضي من تصحيحه على الحاكم. قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
أحمد البخاري وأبو حاتم كلهم يقولون عن موسى بن عبيدة منكر الحديث، ومعناه أنه شديد الضعف، وما دام كذلك لا يصح كما قال أحمد. ليس في هذا حديث يصح، لكن إجمع الناس على أنه يجوز به، لأنه لا يجوز بيع دين بدين، نقل إجماع ابن المنذر. وأيضا اتفقوا على أنه لأن بيع الدين بدين باطل، وسيأتي تفسيره من كلام الحافظ نقلا عن الأثير، كلام الصنعاني نقلا عن الأثير. نعم.
قال الظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوعا، والكالئ من كلأ الدين تلوا فهو كالئ إذا تأخر وكلأته إذا أمسأته، وقد لا يهمل تخفيفا. قال ابن آية
يعني يقول الكالي والكلاء تخفيفا، تزول الهمزة للتخفيف، الكالي بالكالي. قال أنه كلاء، ما يقول كلاته أو كلاء، يعني كلاء بدل كلاء.
قال في النهاية: هو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا علم أجله لم يجد ما يقضي به فيقول فيقول يعنيني إلى أجل
بعني
فيقول يعنيني إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابل والعميل جميلا على تعلم ذلك وإذا وقع كان باطلا.
يعني يقول اشتري منه شيئا إلى أجل، اشتريت منه هذا المئة إلى هذا القلم بمئة إلى آخر الشهر، ثم جاء آخر الشهر ما وجد المئة يسلم له، لكن يقول أنا ما أجد المئة أدفعها لك إنما بعنيه بزيادة أزيدك عشرة، اشتريت منك القلم بمئة وعشرة. الشراء ثاني دون أن ما حصل في الشراء الثاني تقابل، التقابل حصل في الشراء الأول، وإنما هذه صورته أنه من باب ربا نسيئة. فالبيع الكالئ بالكالئ هو بيع النسيئة بالنسيئة، هو من باب ربا النسيئة في الحقيقة. كالذي يقول لك إما أن تقرر إما أن تزيد، هذا من قبيل البائع. أما صورة الكالئ بالكالئ فمن قبيل المشتري، المشتري هو الذي يقول امهلني فيه وأنا أزيدك ويرضى به البائع، ولكن صورته ما هو أنذرني وأنا أزيد، صورته اشتريته منك، اشتريت منك القلم بمئة وعشرة إلى الشهر الثاني، افرض الشهر الثاني جاء أيضا ومستطاع أن يفيه أن يعطيه قيمة القلم المئة والعشرة، يقول اشتريت منك القلم أيضا بمئة وعشرين، وهكذا من بيع الجاهلية. لم يثبت هذا الحديث ولم يثبت الباب الحديث، لكن إجماع دال على تحريم هذه البيوع لأنها بيوع الجاهلية وهي داخلة في ربا النسيئة.
قال رحمه الله: باب الرخصة في العراية. يأتي تفسيرها. وبيع العصور
هو تكلمنا عن العراية فيما يتعلق بالمزابنة، وهنا تفسيرها بما تقدمها.
قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعراية ان تباع بفحصها قيل متفق عليه، ولمسلم رخص بالعرية ياخذها اهل البيت بفحصها تمرا ياكلونها رطبا. قال الصنعاني رحمه الله: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رخص في العراية أن تباع بفحصها قيلا متفق عليه، ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بفحصها تمرا يأكل لها رطبا.
يعني ما يشترط أن يأكلها أهل البيت، بحيث أنهم لو أهدوا أو تصدقوا أو أكرموا ضيفهم يقال أنتم زدتم، لا، لهم خمسة أو سقف ما دون، إن شاءوا أكلوا وإن شاءوا تصدقوا وإن شاءوا أهدوا، بينما بقي ما لو باعوا. الأصل في الترخيص للترفة ولإتحافهم، فما إذا كان باعوا مثلا اكتفى هو وأولاده بنصف صاع، يعني بوسق أو بأقل من وسق، الوسق كثير يعني خمسة أو ست تعادل 300 صاع، وما يستطيعون أكلها كلها إلا إذا كان هم وأهاليهم وما زاد لهم تصرف فيه، ولو باعوا جائز صار ملكا لهم يأكلونها، خرجت مخرج الغال. ليس معناها أنهم لو أهدوا أو تصدقوا أو باعوا ينكر عليهم. يعني عن خصها من قدارها، يعني الشجرة هذه يعطيه خمسة أو ست تمر ويعطيه مقابلها من شجرة أو شجرتين مقابل خمسة أو ست أو ثلاثة حسب ما يرون خريفا، هذا يأخذ تمر له وذاك يأخذ الرطب، يعني ماذا استفيد منه؟ أكلا استفيد منه، إهداء استفيد منه، بيعا كما يحب، كما أن هذا له التمر أن يصرف فيه أكلا وبيعا وإهداء كما يحب. ما يصلح له، ما يصلح، هذا سيجمع.
لكن متى يعني كل
واحد؟ مثلا في اليوم خمسة أو ستة؟ لا، ولا حتى في اليوم، له في الخريف.
الخريف كله.
يعني لو أخذ خمسة من هذا وخمسة من هذا وخمسة من هذا، ما هذا ما صارت عرية. ولا صار له خبر الرخصة، زاد على الرخصة. هي عضلية عن التحريم أي الحاجة، أما هذا صارت للتجارة له 5 أشهر فقط، ولا نستطيع أن نحددها بشهر، 5 في هذا الشهر وخمسة في شهر ثاني، 5 لا في هذا الخريف كله.
قطفة الشجرة،
هي قطفة الشجرة، نعم قطفة.
قال رحمه الله: التخصيص بالأقل التخصيص والتيسير، وفي عرف المتشرعة ما شرع من الأحكام بعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر، وهذا دليل على أن حكم العقار مقرب من بين المحرمات مخصوص بالحكم، وقد صرح باستثنائه في حديث جابر عند البخاري بلو أنها رسول الله عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا.
هذا من المستثنيات، العرايا مستثنيات، وهكذا من باب الثنية. الثنية ظهر الجمل أيضا، فيما إذا باع جملا واشترط حملانه مستثنيات، فمنها جملة. ما نرى، ما رأينا من جمعها إلا إذا كان بعض الأصوليين في مباحثهم، ولا المستثنيات كثيرة، سواء كان إلا الإذخر، سواء كان لفظا أو فعلا، يحتاج إلى جمع. تفضل. لمن؟ مسائل أصولية فقط، من ضمنها الأحاديث، هذا لو جاء بها أمثلة أو جاء لها فصلا. واستثنى حملانة إلا العرايا إلا الإذخر إلا كذا، هذا كلها لو من جمعها لها نفع. المستثنيات الصحيحة من ثوابت الشريعة.
أو
من أحكام الشريعة، المستثنيات الصحيحة في أحكام الشريعة ممكن. هذا يستشمل حتى القرآن، لكن يقتصر على الصحيح، أقصد الحديث.
قال رحمه الله: في قول العرايا مقام محدود أي ببيع ثمن العرايا، لأن العرية هي النخلة وهي في الأرض عطية ثمن النخل دون الرقبة، كانت العرايا بالجذب يتطور أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له، كما كانوا يتطوعون بمنيعة الشاة والإبل. قال مالك: العرية أن يعني الرجل النخلة ثم يتأذى المعري بدخول المعرى عليه، فرخص له أن يشتريها أي يرقبها من نوم تمر أي يابس. قد وقع اتفاق الجمهور على جواز رخصة العراية وبيع الرقب على رؤوس النخل بقدر كيل من التمر حرصا لما دون 5 أوسق بشرط التقابض، وإنما قلنا بما دون 5 أوسق لحديث أبي هريرة وهو الذي سيأتي.
والخرص هذا يعرفه أصحاب التمر ويعرفه، حيث أنه لو قدرها قل أن تزيد قليلا أو تنقص قليلا، ربما ما تزيد. الخرص هو التقدير، وهذا معروف عند أصحاب المزارع سواء كان النخل أو العنب أو غير ذلك، ينظر في الجربة ويقول هذا الجربة تأتي بكذا وكذا من الحب، معروف. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق متفق عليه. قال أخونا عني رحمه الله: وقوله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق متفق عليه. وبين مسلما أن الشك فيه من داود بن حصين، وقد وقع الاتفاق بين الشافعي ومالك على صحته بما دون 5 وامتناعه بما وقعها وخلاف بينهما فيها، والأقرب تحريمه فيما فيها لحديث جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخصها، يقول: النسق والنسقين الثلاثة والأربعة. أخرجه أحمد وترجم له ابن حبان: الاحتياط ألا يزيد على 4 أوسق.
الذي يظهر أنها 5 فمعدوم، وأن الرواية ثابتة دون 5 وفي لفظ 5 أوسق فمعدوم، يعني لو زاد على 5 تعدى، بينما لو وصل إلى 5 فمعدوم ما تعدى، والأفضل أن يكون دون 5، والخمسة مباح.
قال رحمه الله:
تكون الخمسة منتهى ما يصل إليه من أراد ذلك.
قال أما اعتراض التقابل فلأن التكبير
أين
قال لا يدل على
قال لكن ايوه وقد يدل الاشتراط من اخرجه الشافعي من حيث زيد بن ثابت انه سمى رجال التعجيل. قال لكن ذلك لا يدل على عدم جواز تجاوزه, وذلك لان دون الخمس المذكوره في حديث ابي هريره يقتضي بجواز زياده على الاربعه كما بينه الشوكاني فراجعه فانه مفيد, يعني الخمسه فما دون. طيب
وأما اشتراط التقابض فلأن الترخيص إنما وقع في بيع ما ذكر مع عدم تيقن التشري فقط, وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص فبقي على الأصل من اعتباره, ويدل لاشتراطه ما أخرجه الشافعي من حديث ابن ثابت أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأذى في أيديهم يبتاعون به رقبا ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر, فرأس لهم أن يبتاعوا العرايا بحفظها من التمر. وفيه مقبول لمن يشترط التقابض, مقبول لمن يشترط التقابض, وإلا لم يكن بذكر وجود التمر عندهم وجه. قال واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رؤوس الشجر, وأما شراء الرطب بعد قطعه بالتمر فقال يجوز, فقال بجوازه كثير من الشافعية إلحاقا لهما على رؤوس الشجر بناء على إغراء وصف كونه على رؤوس الشجر, فما بوب بذلك البخاري بأن محل الرخصة هو الرطب نصره مطلقا أعمه من كونه على رؤوس النخل أو قد قطع يشمله
قطع
أو قد قطع فيشمله النص ولا يكون قياسا ولا منع إذ قد تدعو حكمة الرخصة إلى شراء الرطب العاصم, فإنه قد تدعو إليه الحاجة في الحال, وقد يكون معه مشتري تمر فيأخذه منه فيدفع به. قالوا من دقيق العيب أن ذلك لا يجوز وجها واحدا, لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على تدريج قريا, وهذا المقصود لا يحصل مما على وجه الأرض.
يعني من دقيق العيد يرى أنه ليس المقصود هو الرطب فقط, بل بشرط أن يكون ما زال على الشجر يأخذه قليلا قليلا. في هذا نظر, نعم في هذا نظر, لأن الحديث الذي مضى بخرصها فيما دون خمسة أوسق, وقد يخرص بعد أن ينزل من شيء من الشجرة أو ما زال في الشجرة, والذي رجحه الصنعاني هو الصواب, والذي استظهره البخاري هو الصواب, لأن القصد الرطب لا القصد أن يكون على الشجرة سواء كان قد أنزل أو ما زال. الرخصة حاصلة في شراء الرطب بالتمر كيلا. يجوز إذا كان تمرا, نعم عباد الخمسة عشر, نعم لا ما هو خاص به.
مثلاً
شراء رطب التمر كيلا, أما في مدن خمسة أوسق يعني لغير من على الترفة, مدن خمسة أوسق في مدن اللي كسب الترفة.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع, متفق عليه. وفي رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهدها. قال صنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يمسك عهدها, نهى البائع والمبتاع, متفق عليه. وفي رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وهي الآبة والعين. قال التلف السلف في المراد ببدو الصلاة على ثلاثة أقوال. الأول أنه يكفي بدو الصلاة في جنس الثمار بشرط أن يكون الصلاة متلاحقا, وهو قول الليث والمالكية. الثاني أنه لا بد أن يكون من جنس تلك الثمرة المبيئة وهو قول لأحمد. الثالث أنه يعتبر الصالح من تلك الشجرة المبيئة وهو قول الشافعية. ويفهم من قوله يبدو أنه لا يشترط تكامله فيكفي زهو بعض الثمرة وبعض الشجرة مع حصول المعنى المقصود وهو الأمان من العادة. وقد يرى حكمة الله ألا تطيب ثمار دفعة واحدة لتطول مدة التفكر بها والاندفاع.
هذا هو الصواب. يعني كونها مثلا الشجرة كلها تشكح بالزهر نعم أو جلها ثم تتلاحق ثمرتها، هذه يانعة وهذه تابعة، ولكن ليس فيها عاهة، فما كان كذلك جاز بيعها سواء كان من الطماط أو كان الحبحب أو كان كذلك التفاح والبرتقال، سائر الفواكه وسائر الخضروات يقصد التي هي مثل من هذا الباب لا بأس.
قال والحديث دليلا على النهي عن بيع الحمار قبل مصرفها، والإجماع قائم على أنه لا يجح بيع الثمار قبل خروجها لأنه بيع معدوم.
هي قبل خروجها يعني في حال كونها زهر، فإنها في ذلك الحال لا يجرى تنبت أو ما تنبت، تثمر أو ما تثمر، هذا لا يجوز إجماعا
لأنه بيع معدوم. وكذا بعد خروجه قبل نفعه،
وهكذا أيضا بعد خروجه لكن ما زال صغارا وليس هناك ما يؤكل منه، ما قد صار يعني شيئا يصلح، فهذا الإجماع أيضا يتبعه.
إلا أنه روى المصنف رحمه الله بالفتح أن الحنفية أجازوا بيع الثمار قبل بدو الصالح وبعده بشرط القطع، وأبطلوه بشرط البقاء قبله وبعده، وأما بعد صلاحه ففيه تفاصيل فإن كان بشرط القطع صح إجماعا.
يعني كانه لا يريد الثمرة، لا يريد بيع ثمرة، احتاج أن يبيع مزرعته أو يبيع بستانه في ذاك الوقت، يقول أبيع منك هذا الشجر بشرط أن تقطعه، أو أبيع منك هذا المزرعة بشرط أن تقطع الشجر الذي فيه. نعم، حتى وإن كانت قد بدأت الثمرة لكنها لم تزهي. قول الحنفية هنا صواب.
قال وإن كان بشرط البقاء كان بيعا فاسدا إن جهلت المدة، فإن علمت صح عند الهذوية ولا غرر. وقال المؤيد لا يصح للنهي عن بيع المشرط فإن أطلق صح عند الهذوية وأبي حنيفة، إذ ما تردد بين صحة وفساد حمل على الصحة إذ هي الظاهر إلا أن يجري عرض لبقائه مدة مجهولة
فسد.
قال وأفاد نهي البائع والمبتاع، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله. والعاهة هي الآهة التي تصيب الثمار، فقد بين ذلك حديث زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تفاضيل تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب ثمر الدمان وهو فساد الطرف وسواده مرار القشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده خصومات ذلك فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، ولا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر.
المبايعه فلا تبايعوا،
فالمشهور ان يجيروا بها لكثره خصوماتهم. انتهى. قال وأفهم قوله كالنشورة أن النهي للتنزيه لا للتحريم.
كأنها ليست من الحديث،
كأنها فهمها من السياق، وإلا فأصله التحريم. وكان زيد لا يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا كي تبين الأصفر من الأحمر وأخرج أبو داود من عميل أبي هريرة مرفوعا إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد، والنجم الثريا والمراد طلوعها
صباحا وهو في أول فصل وهو في أول فصل الصيف، وذلك عن اشتداد الحر في بلاد الرجال وبدأ نضج الثمار والمعتبر حقيقة وطلع الثريا علامة.
الذي يظهر يعني بدون هذا القيود لأنهم يعرفونها سواء يعني بطلوع الثريا أو لم يطلع، إذا وضح منها شيء من زهوها واصفرارها واحمرارها، منها ما يصير أصفر ومنها ما يصير أحمر، منها ما يصير أصفر بعضه والباقي ملحق، وكذلك في الأحمر جاز هذا بدون هذا القيود. كل عزاه الشارح لبدأ تبعا الحافظ تبعه الشوكاني وهو وهام منهما، من أخرج أحمد المسند محمد الحسن في الآثار وغيرهما بسند ضعيف، خرجته بسند ضعيفة رقم 397. أي وهو أيضا في هذه النسخة لم أجده في سنة أبي داود كما عزاه الصنعاني تبعا لابن حجر الفتح الحديث، أخرجه أحمد الحافظ الذي في قال في أبي داود إلى أبي داود.